قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث والأربعون، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم، هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت، أي حكم قول مثل هذا الكلام، حكم من يقول مثل هذا الكلام ما شاء الله وشئت. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك. وهذه قتيلة الأنصارية تقول إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يهود كانوا يعيشون في المدينة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. شوف يهودي زين جاي يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون، وهم كفار اليهود وهم مشركون، يقول عزير بن الله. طيب، ومع هذا جاي بس على اساس يبي يحر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول مو بس احنا مشركين حتى انتم، هكذا يعني يريد اليهودي، ولا لو كان مريدا للحق كان اتبعه، ولكن القصد يريد ان يقول ايضا انتم تشركون. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبه. هو ما يقصد ان النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد تقولون المسلم، قال تقول انت، وانما تقول يعني المسلمون يقولون، وليس كل المسلمين يقولون، وإنما هناك من المسلمين من يقول. قال تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق ولو من يهودي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: عن الشيطان صدقك وهو كذب. فالإنسان لا يتكبر على الحق أبدا، حتى لو جاءني عدوي الذي أكرهه وأكره أن أراه وذكر لي كلمة حق يجب علي أن أقبلها ولو كانت من عدوي. النبي صلى الله عليه وسلم يدري أن هذا اليهودي مشرك وأنه كافر، وأنه إنما قال هذا الكلام من باب الطعن في الإسلام، لكن مع هذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة التي قالها هي حق قال نعم أقبلها، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. وهذا فيه أنك إذا نهيت عن شيء تعطي البديل، تقول لا الكعبة ما يجوز، طيب شو أقول؟ بدون ما تقول أنا أقول لك شو تقول، قل ورب الكعبة، احلف برب الكعبة وليس بالكعبة. وقس على هذا غيره، والذمة وضميري والأخوة، دفنة أبوي ورأس أمي أبوي، وبعد شنو علمونا ها، ورحمة أمي ها، والنعمة زين، مما يحلف به والنبي، مما يحلف به الناس. طيب كل هذا حرام. قال قل ورب الكعبة، أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة. رب الكعبة من؟ الله، بينما الكعبة مخلوق، فلا يجوز الحلف بمخلوق، وإنما الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. قال إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئته، ما شاء الله ثم شئته. إذن في مشيئة للإنسان ولكنها تابعة، وقد تتحقق ولا تتحقق، أشياء كثيرة كنا نشاؤها ولا تتحقق، لأن ليس كل شيء نشاؤه نستطيع أن نفعله. في ناس كثيرين ماتوا قبل أن يفعلوا ما يشاءون، صحيح؟ في أشياء كثيرة كنت تشاؤها ولم تستطع تحقيقها، وهكذا يعيش الإنسان، بينما الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا أمضاه سبحانه، لا راد لحكمه جل وعلا وقضائه. وإذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله تبارك مشيئته نافذة، بينما مشيئة الإنسان قد تقع وقد لا تقع. وإذا قال وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئته، لماذا؟ لأن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. ومر بنا بالباب السابق يعني قبل هذا ببابين، وهو لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، أو جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال أن تقول لولا اللص لسرقنا اللصوص، لولا البط لسرقنا اللصوص، قال لولا الله ثم صياح البط، وهكذا. فالقصد أنه لابد أن تأتي بثم ولا تأتي بالواو التي تقتضي المساواة، وإنما تأتي بثم التي تقتضي الترتيب بعد الله وليس مع الله سبحانه وتعالى. قال وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، هذا هو المطلوب. إذن هذا بالنسبة لمن قال ما شاء الله وشئت. قس عليها، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قس عليها مثلها وما هو أعظم منها. مثل من يقول بركة الله وبركة فلان، هذا من الله ومنك، حنا معتمدين على الله وعليك، أنا متوكل على الله وعليك، أنت حسبي مع الله، هذا كله داخل في هذا الباب. لابد أن تأتي بثم، لابد أن تأتي بثم الرتبية بحيث أن تكون بعده ولا تكون مساوية لله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
نعم، كذلك أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئته، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا، وهذا سؤال استنكاري، سؤال استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول كأنك جعلتني لله ندا ما شاء الله وشئت، ما يجوز. ما شاء الله ثم شئت، ثم لابد أن نحرص على هذه. إذا لم نأتي بثم وقلنا ما شاء الله وشئت، هذه أيضا كالباب السابق لا تخلو من حالين: إن اعتقد أنه مساو لله فهو شرك أكبر، إن اعتقد أنه مساو لله فهو شرك أكبر. إذا قال لا أنا ما أعتقد أنه مساو لله، بس كلمة هكذا خرج شرك أصغر، يعني إذا لا يخلو أيضا إيش من الوقوع في الشرك إذا قال ما شاء الله وشئت، إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شركا أكبر. نسأله لماذا قلت ما شاء الله وشئت، قال نفس الشيء، لا شرك أكبر. قال له هو بعد الله، قل لماذا لم تأتي بثم، هذا شرك أصغر، احذر لا تقل هذه الكلمة مرة ثانية. نعم. وقوله أجعلتني لله ندا أي مساويا، الند هو المساوي والمثيل والعديل، فهذا كله لا يجوز. نعم. طبعا قوله هنا قل ما شاء الله وحده، هنا لك ثلاث حالات، لك ثلاثة أحوال: إما أن تقول ما شاء الله وحده، وهذا يعني هو المستحب، هو الأصل، هو الأفضل، أو تقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز مباح، أو يقول البعيد ما شاء الله وشئت، فهذا هو الشرك. إذن ما شاء الله وحده توحيد خالص، وهو المطلوب وهو المستحب. ما شاء الله ثم شئت جائز، لكن الأولى أحسن منها، ما شاء الله وحده، الثانية جائزة، الثالثة ما شاء الله وشئت هذا شرك، قد يكون شركا أصغر قد يكون شركا أكبر، إذا اعتقد أنه مساوي لله شرك أكبر، إن لم يعتقد فهو شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مرت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله ثم وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. هذا حديث الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها، كما هو معلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني تزوج أربع نسوة، تزوج قتيلة بنت عبد العزة وهي أم أسماء بنت أبي بكر، أم أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر الصديق، وتزوج أم رومان وهي أم عائشة وأم عبد الرحمن بن أبي بكر، وتزوج أسماء بنت عميس وهي أم محمد بن أبي بكر، وتزوج حبيبة ومن الأنصار بنت خارجة وأنجبت له زينب. فهؤلاء أولاد أبي بكر من أربع نسوة. عائشة أمها أم رومان. أم رومان هذه كانت متزوجة قبل أبي بكر بسخبرة الأزدي، ثم توفي عنها فتزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له عائشة. فهذا ولد أم رومان، يعني أخو عائشة من أمها. الطفيل أخو عائشة من أمها. هذا الطفيل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ يقول رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود في المنام، يعني شاف يهود جاءهم، فقال أنت إنكم لأنتم القوم، يعني يمدحهم بهذا، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، لأن اليهود يقولون عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. فرد عليه اليهود وقال له إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول ثم انطلقت عنهم فلقيت جماعة من النصارى فقلت لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فردوا عليه بنفس كلام اليهود إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول فلما أصبحت أخبرت بها بعض يعني أصحابه أو أقاربه أو كذا، أخبرهم بهذه الرؤيا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. هنا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم لو كان النبي سأله لو قال ما أخبرت أحدا كان يخبره النبي وخلاص انتهى الأمر، لكن كونه أخبر الناس لازم إيش؟ أن يكون التعليم عاما، لأن انتشرت الرؤية هذه بين الناس الآن، فلزم هنا أن يكون الكلام لعامة المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. أنا أسمعها اللي هي ما شاء الله وشاء محمد، كان يسمعها مثل قبل قليل ما شاء الله وشئت لما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هنا قالوا ما شاء الله وشاء محمد. ما الذي كان يمنعه؟ قال أهل العلم كان يمنعه الحياء، كان يمنعه الحياء أن يتكلم بها قبل أن ينهاه الله أو ينهى الله عنها، قبل أن يأتي حكم الله، ينتظر حكم الله فيها حتى يقوله صلى الله عليه وسلم، ولا هو متضايق من هذه الكلمة لكن ينتظر حكم الله فيها سبحانه وتعالى. لكن كون الآن خلاص مثل ما يقولون طاح الفاس بالرأس، وهذا رأى هذه الرؤية وتكلم بها بين الناس، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر، قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. خلاص إذا ما شاء الله وحده قلنا هذا هو الأمر إيش؟ المستحب. ما شاء الله ثم شاء محمد مباح، ما شاء الله وشاء محمد شرك. أعيد، ما شاء الله وحده مستحب، هذا الأصل. قلت ما شاء الله ثم شاء محمد أو غير محمد صلى الله عليه وسلم، زين، ما شاء الله ثم شئته قلنا هذا مباح. ما شاء الله وفلان هذا هو الشرك الأصغر، عاذنا الله إياكم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم، ولذلك هذا اليهودي جاء ينكر، يقول تقول ما شاء الله وشئت، فهم يعرفون الشرك الأصغر، ولكن جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه وهو يعلم أنه شرك ويعلم ويقع في الشرك الأكبر. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
نعم، هذا اليهودي له هوى، وإلا عرفت الشرك الأصغر ما عرفت الشرك الأكبر، هاي دعا أنه بس يبي صيد على المسلمين، يبي تصيد عليهم، يعني يقول ها عندكم كذا، مثل الحين يجيك واحد ملحد يهودي نصراني اللي يكون يجيك وينكر عليك قضية زين فعلا يعني يقع فيها بعض المسلمين، مثلا يقول والله أنا لقيت مسلم يكذب، أنا لقيت مسلم مثلا يغش، أنا لقيت مسلم كذا، يقول صح الغش حرام، لكن أنت الشرك اللي عليك ما شفته، ما شفت الشرك، شفت الكذب اللي عند المسلمين، ما شفت الشرك الذي عندكم. نعم، مثل بعض الناس الذي يمدح الآن الكفار يقول عندهم تنظيم عندهم كذا، طيب ما شفت الشرك اللي عندهم، ما شفت الحياة الاجتماعية الفاشلة، ما شفت الشذوذ، ما شفت الأشياء هذه، بس شفت التنظيم اللي عندهم، لابد الإنسان تكون نظرته شاملة. نعم.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي فإن من جودك الدنيا وضغوتها ومن علومك علم اللوح والقلم.
نعم هذا غلو، هذا قصيدة البوصيري وأنكرها عليه أهل العلم. البوصيري اثنان، في البوصيري صاحب مصباح الزجاجة هذا من علماء الحديث هذا، في البوصيري صاحب هذه القصيدة الصوفي وهو يعني غلا في هذه القصيدة اللي هي يسمونها البردة، البوصيري غلا فيها جدا يعني وقع في شركيات عظيمة في هذه القصيدة، منها قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وأين الله سبحانه وتعالى ولا يلاذ بالنبي إنما يلاذ بالله. والمتنبي الشاعر قال يوما لسيف الدولة الحمداني يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فيقولون إن ذكر ابن كثير عن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ينكر هذين البيتين عن المتنبي ويقول هذا لا يقال لبشر والعياذ بالله، لا يقال لبشر. يا من ألوذ به، ألوذ يعني ألتجئ إليه فيما أؤمله فيما أطلبه، ومن أعوذ به أي أستعيذ به، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره لا يستطيعون، ولا يهيضون عظما أن تجابره ولا يكسرون عظما أن تجابره. يقول ابن تيمية يقول هذا الله، لا يجوز أن يقال هذا لبشر. لكن البيتان جميلان، البيتين جميلان جميلان قطعا، لكن ابن تيمية يقول لا يجوز أن يقال هذا لبشر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وربما كان شيخ سنة يقول هذين البيتين في سجوده لله سبحانه لجمال البيتين، لكن المشكلة إلى من وجهها؟ وجهها إلى بشر، الأصل أن يوجه مثل هذا الكلام لرب البشر سبحانه وتعالى. كذلك هذا البوصيري أيضا قال مثل هذا الكلام، قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. النبي لا يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد، يقول من علومك اللوح والقلم، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام شركي لا يجوز أن يقال مثل هذا الكلام والعياذ بالله. الله المستعان. نعم.
رابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
نعم، لو كان شركا أكبر ما كان يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة أن رؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
نعم، لأن النبي أيده وما قال هذه رؤيا مش أمورك، لا أبدا، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشوع بعض الأحكام.
نعم، بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حكما فشرع هذا الحكم أن الناس عن يقولوا مثل هذا الكلام. والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم. شوف الأسئلة. يقول إمام المسجد يصلي على الكرسي أكثر من سنة، ما حكم صلاتنا مع هذا الإمام؟ لا لا يجوز. صحيح أن العاجز عن ركن لا يجوز أن يؤم الناس، العاجز عن أداء ركن من الأركان لا يجوز أن يؤم الناس. قال أهل العلم يستثنى أمران، أو يستثنى في حالتين، استثنى في حالة، الحالة الأولى أن يكون إماما راتبا، وأن يكون يرجى زوال برئه، يرجى زوال جرحه، أما غير هذا ما يجوز أن قاعد يصلي بالقائمين، لأن الأصل وإذا صلى جالس صلوا جلوسا، أجمعون على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، لكن تصوروا يعني واحد سنة كاملة يصلي وهو جالس، لأن الإمام يصلي وهو جالس، هذا ما يقدم الإمامة، المفروض الإمام هذا يعتزل ويخلي غيره يصلي إماما حتى إذا برئ، لأن يقول سنة كاملة، يعني لو كانت فترة قصيرة يعني في جرح يرجى برؤه ما في بأس يصلي بالناس، لأنه هو الإمام الراتب. لكن ذكر أهم شرطين، أن يكون إماما راتبا، أن يكون يرجى برؤه، أن يكون يرجى يعني شفاؤه، يرجى شفاؤه، أما غير ذلك فهذا لا يتقدم على الناس. الذي يريد أن يضحي ولم يأخذ من شعره، هل يأخذ الأجر بسبب طاعته لله؟ لأنك ذكرت أن الأخذ من الشعر مكروه، طبعا فعل المكروه ما هو شيء سهل، نعم يؤجر قطعا، الذي يترك المكروه لله لا شك أنه يؤجر. نعم. انتشرت رسائل واتساب تقول جمعة مباركة، هذا كلام غير صحيح، هذا يعني لا شك أن يوم الجمعة يوم مبارك، وأيام العشر الأواخر من رمضان وأيام عشر ذي الحجة لا شك أنها أيام مباركة هذه، بس أن في الواتساب يرسلونها للناس جمعة مباركة جمعة مباركة، يعني نسأل الله يجعلها جمعة مباركة، والله ترك هذا هو الأصل، ابتعد عن مثل هذه الأمور. ما كان الصحابة كلما التقوا جمعة مباركة، والنبي إذا لقي قال لهم جمعة مباركة، وصحابي يقول له جمعة مباركة. هل يجوز عمل صدقة جارية عن والدي والدتي المتوفين في حساب واتساب وإنستغرام؟ ماني فاهم شنو معنى هذا، شنو يعني يسوي لهم صدقة بحساب واتساب؟
يتوفى أبوه يحط حساب إنستغرام باسم أبوه ويحط تلاوات قرآن نشوى أحاديث.
آه مو فلوس؟
لا لا
لا، أدفع فلوس لبوك صدقة جارية أدفع فلوس نق شوي لا لا، الصدقة الجارية بالمال، ادفع شيء من كيسك، مو بس حق عيالك وزوجتك، لا للوالد، مو انستغرام وواتساب. يقول أسكن في الكويت، هل تجوز الأضحية في لبنان بسبب الأزمة؟ نعم يجوز، لا بس إن شاء الله تعالى. ما شروط الأضحية؟ وهل من الشروط إبقاء الصوف على الأضحية؟ لأن بعض تجار الماشي يقوم بجز الخراف بسبب حرارة الجو ليخفف الحر عن الخروف، فهل هذا جائز؟ العيوب التي تمنع أربعة وما كان أشد منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي، ولا المريضة. هذه الأربعة أضاحي لا تصح، لا تكون أضحية، عرج، عور، مريض، هزيل، وأشد منها لو كانت مكسورة الرجل كذلك، إذا كان أعمى كذلك، إذا كان مريضة يعني موات، يعني دعمت سيارة مثلا موات، هم باب أولى أيضا، فهذه كلها لا تجزئ في الأضحية. أما في أشياء ثانية ممكن تجزئ في الأضحية، طبعا ما يكون مقطوع منها جزء مثل الإلية مشيولة كلها ما تجزئ هذه في الأضحية، لكن إذا كانت أشياء ممكن تسامح فيها مثل تكون عرجة يسيرة، يعني عرج ليس بينا، لأن النبي قال عرجاء بين عرجه، حولة مثلا، شفت نعج حولة؟ في أبو عبد الله أنت خبير بهالأمور هذه، شفت نعج حولة ولا خروف حول؟ ما يصير كلش؟ الله ما أدري. المهم حول، إذا كان يعني القرن مكسور، إذا كان مثلا الإذن مقطوعة، هذه كلها تجزئ تجزئ، لكن لا شك كلما كان أكمل كلما كان أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء صلوات ربي وسلامه عليه أملحين، كما قالت عائشة يسير في سواد ويقوم في سواد ويمشي في سواد، فالقصد أن يعني كلما كملت كلما كان أفضل، لكن هناك عيوب لا تؤثر في الأضحية. فهنا بالنسبة لجز خروف لسبب يعني الحفاظ على الخروف أنه ما يؤذيه الحر ما يضر إن شاء الله في الأضحية إن شاء الله تعالى. يقول أهلي دائما عندهم الغيبة والنميمة ويرفضون النصيحة ويتهمونني بأنني معقد، هل أتوقف عن نصحهم؟ لا لا تتوقف عن نصحهم، لكن لا تجلس معهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإنسان إذا رأى هذه المعاصي ما يجلس معهم، يقوم ما يبقى في هذه المجالس التي تدور فيها الغيبة، ويناصحهم حتى لو قالوا له مثل هذا الكلام، قالوا الرسول ساحر مجنون كذاب شاعر بعد شنو سفيه، اتهم مفتري، اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشتى التهم، هذا استمر في دعوته صلى الله عليه وسلم. معقول وصلنا سبع أسئلة؟ جاوبنا سبع أسئلة الحين. شاء الله. طيب ماشي. الثامن يقول: ما هو ما الفرق بين الترغيب والترهيب والخوف والرجاء؟ الترغيب والترهيب لكي يصل الإنسان للخوف والرجاء، يعني يرهبك لكي تخاف، يرغبك لكي ترجو. فالترغيب والترهيب هما للوصول إلى الخوف والرجاء. الترغيب حتى تخاف، الترغيب حتى ترجو، الترهيب حتى تخاف. يقول: هل يصح للشخص أن يعمل عقيقة عن نفسه إذا أهله لم يعملوا له عقيقة؟ نعم نعم، إذا كان أهلك قصروا في هذا لم يعقوا عنك، طيب فتعق عن نفسك، تخرج عن نفسك الحقيقة. نعم. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل مصافحة. هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يكون في الخلاء أو غيرها أو كذا، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن دائما على ألسنتنا. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. تصور تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، صلى الله عليك 100، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، الله سبحانه وتعالى يصلي عليك 1000. يعني من يفوت مثل هذا الأجر؟ إذا كان إنسان عاقلا كيف يفوت مثل هذا الأجر العظيم؟ لكن قضية تصير بدل المصافحة: السلام عليكم، اللهم صل على محمد، مع السلامة، اللهم صل على محمد، هذه بدع. هذه يعني الناس ما حتى ما تصلي يعني من حق، يعني من قلب، وإنما كلمة جارية على اللسان، لا أصدق فيها وأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، البعض يقول لأن هؤلاء تعودوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما صار قال اللهم صل على محمد، اللهم صل، لا بأس إن شاء الله تعالى، بس أقصد لا يجعلها يعني سنة، لابد أن حتى لو واحد سلم عليه ما قال اللهم صل عليه، قال إيش فيك يا سمو الشيخ، ما فيني شيء. طيب، حكم من يكره أن يزور أقاربه بسبب ضياع الوقت؟ لا، هذا من إبليس، هذا إبليس هو الذي يزين لك ذلك، لأن زيارة الأقارب هذا من الوقت الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا من الأجر عندما يزور الناس أقاربه، ولكن كل شيء باعتدال، يعني يزورهم يعطيهم وقتا محددا يزورهم ثم ينصرف، لكن لا يقطع الأقارب بحجة الحفاظ على الوقت. كم عدد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ لا أعلم حقيقة، لأن عدد حديث البخاري 2630، مسلم 2630، أو بعضهم يقول 3030، على خلاف في اللي هي الحديث المكررة هل تعتبر حديثا واحدا أو أكثر من حديث. أما غير البخاري مسلم في أحاديث صحيحة كثيرة خارج الصحيحين، في مسند أحمد، عند الترمذي، عند ابن ماجة، عند النسائي، عند أبي داود، عند الطيالسي، عند البيهقي، عند ابن خزيمة، عند ابن حبان، عند الدارمي، عند عبد الرزاق، عند ابن أبي شيبة، كتب الحديث كثيرة جدا حقيقة. فهناك حديث صحيحة متفق على صحتها مقبولة، وفي حديث صحيحة مختلف فيها وهي قليلة لكن موجودة، فلذلك لا يوجد حصر لهذه الأحاديث، ولكنها تدور بين يعني قريب من 14,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من ذلك. أنا امرأة أحب أن أحمل السلاح، فهل هذا يعتبر من التشبه بالرجال؟ لا يعتبر من التشبه بالرجال، لكن أهم شيء لا ينطلق إلا السلاح، أهم شيء. فكيف أقنع ملحدا بوجود الله بطريقة سهلة واضحة وعقلانية؟ يعني قل له: من أوجدك؟ من أوجدك آبائك؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ أعطني شخص أحدا يدعي ذلك. وإذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناقش النمرود قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. الله هو يدعي سبحانه وتعالى، يقول: أنا آتي بالشمس من المشرق، هل أنت إله؟ يلا قل غير الشمس، أو من عندك يستطيع أن يقول أنا الذي أجري الشمس؟ وإذا كان ادعى ذلك يلا غير مكانها، غير مكانها. فسكت النمرود. فالقصد أنه أخبره بهذا: من خلقك؟ من أوجدك؟ من أوجد آبائك؟ من أوجد أمهاتك؟ وهذا الأمر لعل هذا من أهم الأشياء. يقول: هل دفع الأضاحي للجمعيات الخيرية تعتبر أضحية؟ نعم تعتبر أضحية، إذا وثقت فيهم وقلت لهم يعني اشتروا عني، وكلتهم، هذا وكيل سواء جمعية أو شخص وكلته يذبح لك هذه الأضحية. حكم صيام عرفة وعلي أيام قضاء من رمضان؟ ما في بس، وإن كان الأفضل إنسان لا يؤخر القضاء كثيرا، لكن المهم القضاء مجاله السنة كلها، فإذا صام عرفة قبل القضاء لا مانع إن شاء الله. حكم جمع صيام يوم عرفة مع صيام القضاء؟ لا ما يصلح، يا عرفة يا قضاء، ولا تفوتي أو لا تفوت القضاء، لا تفوت يوم عرفة بحجة القضاء، لأنك إذا نويت القضاء لا يكون يوم عرفة، وإذا نويت يوم عرفة لا يكون قضاء. فهذا شيء وهذا شيء آخر. يقول: أعرف رجل كثير الكذب، وإذا حلف لم أقتنع بحلفه ولا أعترف بحلفه، هل علي شيء؟ لا، ذكرنا هذا أنه إذا كان علم كذبه لا يلزمك أن تقبله. يقول: أنا لا أصلي الرواتب وقيام الليل والسنن إلا في رمضان وعشر من ذي الحجة، هل هذا العمل صحيح؟ طبعا غير صحيح، غير صحيح. لكن كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا عليه؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. لكن لا تكون من السابقين، تكون من أصحاب اليمين، لا تكون من السابقين. إن تكون من السابقين لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما في نوافل تبقى أنت من عامة المسلمين مسلم دامك أديت الفرائض، لكن درجتك نازلة. هل يجوز تشكيك في دين الرجل؟ الأصل الناس مؤتمنون على أديانهم، إذا قال أنه مسلم مؤتمن عليها، إلا إذا رأيت منهم ما يدل على ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا ثبت هذا ظهر نفاقه. رفعت صوتي على أمي وبعدها تضايقت وندمت، هل علي إثم؟ نعم، لا يجوز. إذا كان بدون سبب عذر رفع الصوت لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهما أف، يقول أهل العلم: ولو نفذت ما يريد لا تقل له أف. فما بالك إذا رفع صوته على أمه، فما كذا ضربها مد يده عليها؟ لا شك أنها كبيرة من الكبائر، عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يقول: في أيام العشر من ذي الحجة فقط أقول وأكرر التكبير وأترك كل الأذكار، هل فعلي هذا من السنة؟ ليس من السنة، لأن كل شيء له وقت. يعني أذكار الصلاة ما تترك لأجل التكبير، مثلا أذكار الصباح والمساء ما تترك، أذكار النوم ليست هي التكبير، ولكن أكثر من التكبير. الحمد لله عندك وقت إن شاء الله تعالى، وقت طويل، كبر وأعطي كل ذي حق حقه. حكم جمع الصلاة بالحر والغبار الشديد، يعني هو الجمع بين الصلاتين، يعني ذكر أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين يكون في أسباب، وجملة هذه الأسباب اللي هي يجمعها المشقة أو السفر، حتى السفر قول لأجل المشقة في الأصل، فالمشقة هي التي تكون سبب الجمع بين الصلاتين. وذلك يقول أهل العلم: المطر ليس كل مطر يجمع به، ولكن المطر الذي يكون معه مشقة. وذلك يقول: المطر الذي يبل الثياب، ينقع الثياب. كذلك الغبار، إذا كان الغبار شديدا بحيث الإنسان ما يستطيع أن يخرج من بيته سبب الغبار، هذا له أن يجمع بين الظهر والعصر، طبعا بدون قصر، قصر خاص بالسفر، أنت كان على الجمع. كذلك الريح الباردة الشديدة المؤذية، كذلك له أن يجمع. أما غبار في السماء ولا غبار خفيف ما يمنع الناس من الذهاب إلى أعمالهم، ما تعطل الدوامات، ولا يمنع الناس من الخروج، ولا يحذر من الخروج، جاي عاصفة تشيل الناس وكذا، لا، الغبار العادي هذا ما يجمع فيه. لا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور، أنه والله غبار حر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، ما أمر بالجمع، قال أبردوا، أخروا الظهر حتى يعني تذهب حرارة الشمس، ولم يأمر بالجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر عند شدة الحر، قال أبردوا بالظهر، ما قال اجمعوا. فلا يجوز التساهل في قضية الجمع. الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقت محدد تؤدى فيه. نعم، الجمع من رحمة الله تبارك وتعالى عند المطر الشديد، عند الخوف الشديد، عند يعني الحر الشديد كما قلنا، ما يستطيع الناس يخرجون بيوتهم، أو الريح العاصفة أو كذا، حتى الحر الشديد ما يدفع إلى الجمع. يعني خلينا نقول البرد الشديد اللي هو العواصف البرد الثلجية أو ما شابه ذلك، نعم عند الثلج هذه الأمور، عند السفر، عند المرض، هذا يجوز فيها الجمع. أما أن تطلق المسألة هكذا يتساهل الناس في الجمع يجمعون لأي سبب، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.